بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس الخامس من شرح العوامل للشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان، وما زلنا في حروف الجر، وصلنا إلى وإلى لانتهاء الغاية، نحو سرت من البصرة إلى الكوفة. يا سلام، لاحظوا البصرة والكوفة. البصرة والكوفة كانت من أكبر مدارس النحو في العالم الإسلامي، وكلاهما في بلدنا الحبيب العراق. كانت البصرة والكوفة فيها أئمة النحو، أئمة اللغة العربية. إذن وإلى لانتهاء الغاية، أي تدل على انتهاء ذي الغاية، يعني صاحب الغاية. سرت، السير هنا ابتداؤه كان من البصرة وانتهاؤه كان إلى الكوفة. انتهاء الغاية يقابل ابتداء الغاية، كما أن الليل يقابل النهار، كذلك ابتداء الغاية يقابله ماذا؟ انتهاء الغاية. الحرف الذي وضع لابتداء الغاية من، والذي وضع لانتهاء الغاية إلى. نعم. وبمعنى مع، تخرج إلى عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر، المعية تكون بمعنى مع، وإن شئت فقل المصاحبة. المعية، المصاحبة، بمعنى مع، كل هذا هو يعطي نفس المعنى. فهنا عندما ذكر المصنف في الباء قال وللمصاحبة، كان يمكنه أن يقول بمعنى مع في الباء، لكنه تارة قال للمصاحبة، وتارة أخرى قال بمعنى مع. هذا من التفنن في العبارة، التفنن في الأسلوب، أن نأتي للمعنى الواحد بأكثر من صيغة. وبمعنى مع نحو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا الغاية التي هي المرافق داخل في المغيا التي هي الأيدي، فإلى إذن جاءت بمعنى مع. المعنى الثاني أو الحرف الآخر من حروف الجر هي في، وهذه في أيضا لها معنى أصلي وهو الظرفية، وهذه الظرفية تنقسم على قسمين. الظرفية إما أن تكون ظرفية حقيقية، وإما أن تكون ظرفية مجازية. وذكرت لكم بأن العلامة الجرجاني رحمه الله تعالى يشير بالأمثلة إلى القواعد، لذلك هنا مثل بمثالين، قال نحو المال في الكيس، هذا المثال الأول، والثاني نظرت في الكتاب، هذا المثال الثاني. لماذا مثل بمثالين؟ الأول مثال للظرفية الحقيقية، المال هو شيء حسي والكيس هو شيء حسي، فالشيء الحسي عندما يوضع في الشيء الحسي تكون الظرفية حقيقية، أما إذا كان أحدهما معنويا أو كان كلاهما معنويا فهنا تكون الظرفية مجازية. نظرت في الكتاب، هنا النظر الذي هو المظروف هو أمر معنوي غير ملموس باليد، غير محسوس. الكتاب أمر محسوس. النظر الذي يكون في الكتاب هو ظرف مجازي، المظروف الظرف هو الكتاب حسي، لكن المظروف الذي دخل في هذا الظرف الذي هو النظر هو أمر معنوي. لذلك كان ماذا؟ كانت الظرفية هنا ظرفية مجازية. هنا نقلا عن حاشية أبي النجا يعرف الظرفية ويقول: هي حلول شيء في شيء. وهي إذن حلول شيء في شيء، إما حقيقة أو مجازا. قال: وهي حقيقة في الأجسام، يعني في الأشياء المحسوسة. ما هي قاعدتها؟ ما هو ضابطها؟ قال: وضابطها أن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز، بمعنى يعني كلاهما حسي، كالمال في الكيس. هذا القسم الأول، وهي حقيقية هذا رقم واحد، ومجازية هذا هو القسم الثاني. طيب ما هو الضابط في المجازية؟ قلنا الضابط نفس معنى القاعدة، لكن القاعدة تكون في أبواب متفرقة مختلفة، أما الضابط فيكون في باب واحد. وضابطها أن يفقد التحيز، يعني هنا تفقد الجسمية، يفقد الشيء المحسوس، أن يفقد التحيز والاحتواء، أو يفقد أحدهما، يعني إما التحيز يكون مفقود أو الاحتواء يكون مفقود. مثال ما فقدا فيه معا النجاة في الصدق. فهنا النجاة في الصدق لا يوجد في ذلك لا تحيز ولا يوجد فيه احتواء. النجاة أمر معنوي والصدق أمر معنوي، ففقد جانب الجسمية فيهما، ولذلك كانت الظرفية مجازية. مثال ما فقد فيه التحيز دون الاحتواء: العلم في صدر زيد. هنا يوجد احتواء، وهو أنه صدر زيد، هذا الظرف ممكن أن يحوي الأشياء، أمر حسي، لكن لا يوجد تحيز. لماذا لا يوجد تحيز؟ لأنه العلم أمر معنوي، ومع الأمور المعنوية الغير محسوسة لا يوجد شيء اسمه التحيز. ومثال عكسه، يعني فقد الاحتواء دون التحيز: زيد في البرية. هنا زيد في البرية هذا أيضا ظرفية مجازية، والسبب لأنه فقد الاحتواء، بمعنى أنه هذه البرية لا يمكن لها أن تحوي زيد المظروف، لأنه هذا أمر واسع وشاسع، فهو إذن فقد الاحتواء. لكن التحيز موجود، نعم زيد يتحيز. أين يتحيز؟ في البرية. الحقيقة هذا الكلام الذي نقله عن حاشية أبي النجا، هذا الكلام فيه نظر، لأنه في مثل زيد في البرية نحن لا ننظر إلى مسألة هنا الاحتواء وعدم الاحتواء، التحيز وعدم التحيز. طالما أنه زيد هو جسم، والبرية هي أيضا شيء محسوس جسم أيضا، فلذلك ينبغي أن تكون الظرفية هنا أيضا حقيقية. لكن في هذا كلام وفي هذا خلاف. إذن خلاصة الكلام أنه الظرفية إما أن تكون حقيقية، وإما أن تكون ماذا؟ إما أن تكون مجازية. والظرفية المجازية فيها كلام عند أهل العلم، فما نقل عن حاشية أبي النجا هنا هذا كلام للعلماء، نحترمه ونقدره وإن كنا نخالف شيئا منه. طيب، قال: نحو المال في الكيس، نظرت في الكتاب، وبمعنى على، يعني هنا في تأتي بمعنى على. عندما يقول بمعنى على ماذا يقصد بذلك؟ يعني تكون للاستعلاء، لأن على تدل على الاستعلاء. فإذا هنا فيه تخرج عن معناها الحقيقي الذي هو الظرفية إلى معنى الاستعلاء، لكن استعمال فيه بمعنى على هذا له نكتة وحكمة بلاغية، ليس أمرا اعتباطيا. الآن نأتي إلى مثال دقيق على ذلك. نحو هنا ينبغي أن توضع فارزة قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هذا كلام من؟ هذا كلام فرعون. خاطب من؟ خاطب السحرة الذين آمنوا بسيدنا موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ماذا قال لهم فرعون بلغته آنذاك التي عبر عنها القرآن الكريم بهذا التعبير؟ فرعون كان غاضب، غضب شديد جدا. هؤلاء السحرة الذين أراد أن يستعين بهم على دحر سيدنا موسى عليه السلام، إذا بهم يكونون السحرة أول من يؤمن بسيدنا موسى. هذه مصيبة كبيرة نزلت على رأس فرعون، فغضب لذلك وقال: قال لأصلبنكم في جذوع النخل. هذا تهديد وعيد شديد جدا يحمل في طياته معان بلاغية. لاحظوا، جذوع النخل لا يصلب فيها وإنما يصلب عليها. فالآن الذي يصلب على النخلة لا يصلب في جذع النخلة، وإنما يصلب على جذع النخلة وليس فيها. لذلك المكان والمقام هنا لعلى، كأنه ولأصلبنكم على جذوع النخل. لكن استعمال القرآن الكريم للحرف فيه بدل على فيه حكمة نكتة بلاغية عظيمة رائعة يدركها أهل الذوق في العربية. لاحظوا، فرعون ماذا أراد أن يقول للسحرة؟ أراد أن يقول لهم: أيها السحرة، يا من آمنتم بموسى، لأصلبنكم على جذوع النخل وأشدكم شدا على الجذع حتى تكادون أن تدخلوا في الجذع وأن تكونوا في الجذع داخل الجذع من شدة الشد الذي سيكون عليكم على الجذع. انظروا إلى هذا المعنى البلاغي الذي لا يمكن أبدا أن يفهم مع وجود على. فلذلك هنا في عندما جاءت بمعنى على أدت دورا بلاغيا عظيما في المعنى. كما ذكرت لكم، لا يوجد حرف جر يستعمل بمعنى حرف جر آخر في العربية إلا وهناك معنى بلاغي يأتينا من السياق، معنى بلاغي جديد يأتينا من السياق. لأصلبنكم في جذوع النخل، هنا فرعون يقسم، هذا أسلوب قسم. هذه اللام هي واقعة في جواب قسم محذوف، والإنسان لا يقسم على شيء إلا عندما يشتد به الأمر. وكذلك فرعون اشتد به التهديد والوعيد عندما استعمل فيه: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني أصلبكم على جذوع النخل بطريقة شد قوي بحيث كأنه أخليكم تدخلون إلى داخل الجذع. ولذلك هنا إخوتي الكرام، مما يعاب على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قال في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، قال هنا فيه جاءت بمعنى على، يعني أأمنتم من هو على السماء، والمقصود بذلك الله سبحانه وتعالى. حاشا لله، وعلى الله تعالى علوا كبيرا من أن يكون له مكان. هنا نحن نقول الذي يقول إنه في بمعنى على، نقول له لا يستعمل حرف جر بمعنى حرف جر آخر إلا لنكتة بلاغية. وأنت عندما تقول إنه في جاءت بمعنى على، أولا أنت خرجت عن الأصل، الأصل في أنها تكون الظرفية. لماذا لم يقل القرآن الكريم على؟ أأمنتم من هو على السماء إذا كان المقصود على السماء؟ لأن ابن تيمية يقول إن الله تعالى ليس في السماء وإنما هو على السماء، وهذا كلام خاطئ وفاحش في الخطأ. يقول هنا في بمعنى على. طيب ما هي النكتة البلاغية في استعمال في بمعنى على؟ هنا لا شك أننا سنقع في التجسيم والعياذ بالله تعالى. لذلك الصواب في قوله تعالى أأمنتم من في السماء ما ذكره القرطبي والرازي والطبري وابن كثير وكل مفسري الأمة، قالوا المراد به أأمنتم من أمره في السماء، وفي تبقى على معناها. أأمنتم من ملائكته في السماء، وتبقى في على معناها، لأنه التقدير بهذا الشكل وإبقاء في على معناها هو الأقرب في التأويل. أما جعل في لغير معناها وتكون فيها إشارة مكانية لله تعالى، على الله تعالى عن المكان علوا كبيرا، فهذا مخالف ومناقض تماما للأسلوب البلاغي الذي جاء به القرآن الكريم. طيب، إذن هذه في للظرفية. نأتي إلى حرف جر آخر وهو حتى. قال وحتى لانتهاء الغاية، نحو أكلت السمكة حتى رأسها. وذكرت لكم في التحفة السنية الأوجه ما بعد حتى هنا، يجوز حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها، والمعاني المستفادة من هذه الأوجه الثلاث. نأتي الآن إلى اللام. اللام تأتي لمعان، رأس هذه المعاني والأصل في هذه المعاني والغالب فيها هو التمليك، نحو المال لزيد. التمليك متى يكون؟ إذا كان عندنا أمرين، الأول والثاني كلاهما محسوس، هذا المحسوس الذي عبر عنه في الحاشية أن تقع بين ذاتين، يعني بين شيئين محسوسين. الثاني منهما الذي دخلت اللام عليه من شأنه أن يملك، فلذلك تكون للتمليك. المال لزيد، الكتاب لعمر، السيارة لخالد، هذه تكون للتمليك. الملك لله مثلا. وللاختصاص، هذا الاختصاص نفس الأمر بالضبط، أيضا تكون بين ذاتين، ولكن الثانية التي دخلت عليها اللام ليس من شأنها أن تملك. الجل للفرس، الجل هو شيء يوضع تحت السرج، فيكون هذه اللام تكون للاختصاص لأن الفرس ليس من شأنه أن يملك. ونحن الآن مثلا نقول الإطار للسيارة، الإطار للسيارة، هذا أيضا يكون للاختصاص لأن السيارة ليس من شأنها أن تملك. إذن هنا في الحاشية قال ضابطها، يعني لام التمليك، أن تقع بين ذاتين وتكون داخلة على من يملك، نحو المال للخليفة، هذا من شأنه أن يملك، وتكون لشبه الملك، هذا الاختصاص العلماء يسمونه أيضا شبه الملك لأنه يشبه الملك. عندما تقول الجل للفرس والإطار للسيارة، كأن الفرس والسيارة يملكان الجل والإطار، كأن الفرس والسيارة جهة مالكة، كأنها هكذا. لذلك قال تكون لشبه الملك، ويعبر عنها بالاختصاص، وضابطها أن تقع أيضا بين ذاتين، وتكون يعني اللام داخلة على ما لا يملك، ليس من شأنه الملك، الباب للدار، الدار لا تملك، فيكون الاختصاص. هذا المعنى الثاني. وهناك معنى ثالث لللام لم يذكرها الإمام الشيخ الجرجاني رحمه الله تعالى، وذكرها هنا نقلا عن حاشية أبي النجا، قال: وتكون للاستحقاق. متى؟ إذا وقعت بين معنى وذات. معنى يعني أمر غير ملموس، وذات إذا دخلت هي على الذات، نحو مثلا الحمد لله. الحمد هو معنى من المعاني ليس بالأشياء الملموسة، والله سبحانه وتعالى جل في علاه ذات لكنه ليس بجسم، لكن من شأنه ماذا؟ من شأنه أن يملك، ومن شأنه أن يوصف. فلذلك إذا قلنا مثلا الملك لله تكون اللام للتمليك، البيت أنا أهلي كلنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله، هنا اللام هي للملك. ولأنه لفظ الجلالة أو الله سبحانه وتعالى جل في علاه يوصف بالمعاني، فلذلك المعنى الذي يقع قبل اللام يجعل اللام بمعنى الاستحقاق. فنقول الحمد لله بمعنى الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد. وكذلك أيضا لو قلت الشكر لزيد، الشكر للمدرسين، مثلا أي شيء من هذا القبيل، الثناء لأساتذتي، كل هذه الأمثلة التي يكون الأول فيها معنى والثاني الذي دخلت اللام عليه يكون ذاتا، الأساتذة ذوات، تكون اللام هنا للاستحقاق، بمعنى هؤلاء المذكورون يستحقون هذه الأوصاف المذكورة. كذلك تأتي اللام أيضا زائدة، قال: وللزيادة، كما أنه الباء تأتي زائدة، ومن تأتي أيضا زائدة، كذلك عندنا اللام أيضا تأتي زائدة. نحو مثال زيادتها قوله تعالى: ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قلنا هنا في القرآن الكريم أدبا مع القرآن الكريم نقول اللام في لكم حرف صلة، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ونتوقف على هذا المثال الذي تكون فيه اللام حرف صلة أو حرف زائد، لأن هذا يحتاج إلى شرح وإلى تفصيل، وأرجئ ذلك إلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.